أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قلنا بأن إلياس عليه السلام استدل لقومه على وحدانية الرب ولزوم عبادته أنه هو أحسن الخالقين وأن هذا معناه الربوبية العامة وأن الربوبية تختص به لأنه هو الذي خلق الأشياء بحيث تنتفعون بها. ثم استدل على ذلك بقوله الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أن الوضع البشري وتاريخ البشرية يدل على أن الرب واحد وأن البشر طيلة التاريخ لم يكن له أرباب متعددة ولا ربوبيات متعددة. يعني نجد أن إدارة الكون وإدارة المجتمع البشري من حيث الكون شيء واحد، شيء مستمر ما يختلف. فإذا الذي هو رب البشر في جميع الأدوار واحد، ليس هناك رب لقبيلة دون أخرى أو لبلد دون آخر كما تزعمون. فهذا استدلال على وحدانية الربوبية الذي هو يستحق العبودية بوحدة تدبير البشرية. يعني حيث نجد أن تدبير البشرية في الأدوار المختلفة بوجه واحد وبنحو واحد وأن المدبر للكون واحد، فلا بد أن يكون هناك رب واحد. ما إلى معنى أن كل قبيلة وكل قوم وفي كل عصر وتاريخ يكون هناك رب يعبد، حيث أن القوم كانوا يعتقدون بالله ولكن يعتقدون أنه الخالق وأن الذي يدير شؤونهم غيبيا أرباب متعددون لكل قوم ولكل بلد وفي كل عصر وجيل رب. ما يصير هذا، يصير حاكم ولكن ما يصير رب. الربوبية شيء واحد مستمر. هذا استدلال إلياس عليه السلام. ولكن قومه كسائر الأقوام في جميع الحضارات طيلة التاريخ كذبوه بدون أي منطق وبدون أي استدلال، مجرد تكذيب لا نقبل، يضعون أصابعهم في آذانهم فكذبوه فإنهم لمحضرون. قلنا سابقا بأن المراد بالإحضار يعني أنهم يؤتى بهم قسرا يوم القيامة فيجازون بأعمالهم، ولا يستثنى منهم أحد إلا عباد الله، إلا عباد الله المخلصين. في كلمة المخلصين أيضا مر الكلام بأنه إذا كانت القراءة الصحيحة المخلصين كما لا يبعد من جهة أن المنقول في مجمع البيان الظاهر من العبارة أن الكلمة هذه مخلصين وهي مذكورة في 5 موارد من هذه السورة، ويبعد فيها المخلصين بالمعنى المعروف المخلص إذا قلنا بأن المراد به يعني الذي أخلصه الله لنفسه، لأن مخلص مبني على المجهول، فهذا يكون هناك مخلص آخر أخلصه، إذا يكون هالشكل فهذا ما ينطبق على الناس العاديين، يعني ينطبق بس على المعصومين الرسل. ولذلك نجد أن إبليس مثلا يقول لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذول أنا ما أقدر عليهم، يعني المعصومين ما يقدر، مو على كل البشر، حتى المؤمنين المخلصين إبليس يقدر عليهم، اللي لا يستطيع إبليس النفوذ في قلبه وزعزعة إيمانه هو المعصوم. فإذن المخلصين في هذا المورد لعله صعب يعني قبوله، المخلصين خب هذا يصير إلا عباد الله المخلصين يعني الذين أخلصوا دينهم وإيمانهم لله، طبعا هذا مو بالمعنى المعروف من الإخلاص، يعني أنه لا يكون في قلبه ذرة من الشرك، لأن هذا أيضا شيء يستبعد في الناس العاديين، لأن الله تعالى يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، حتى المؤمنين يشركون الله، يعني يشركون مع الله غيره حتى ولو أهواء نفسية. المخلص بالمعنى الذي لا يكون في قلبه ذرة من الشرك ومن إرادة غير الله، هذا طبعا أيضا ما ينطبق على كل أحد. المخلص بمعنى من أخلص عبادته لله، يعني لا يعبد غير الله بصورة عادية، يعني مثلنا إحنا ما نسجد لغير الله، ما نصلي لغير الله، وإن كان هناك في القلب أمور أخرى، يعني دواعي أخرى مغفول عنها، مو دواعي واضحة، الدواعي الواضحة طبعا هذا يجب البطلان، بطلان العمل، ولكن هناك دواعي أخرى أو دواعي ثانوية، فالإخلاص الكامل هذا ما يحصل، ولكن الإخلاص بمعنى أنه يعبد الله لا يعبد ربا غيره، وهذا حاصل في المؤمنين كلهم، والمراد به هذا العباد هو هذا، يعني اللي فكذبوه فإنهم لمحضرون، يعني كل هذا المجتمع اللي كذبوا إلياس محضرون، إلا عباد الله، إذا قلنا المخلصين يعني الذين لم يعبدوا ربا غيره، هذا المراد، يعني الذين آمنوا بالله. وإذا صح قراءة القراءة المشهورة يعني هذا الموجود في المصحف المخلصين، لابد أن يؤول بأنهم من أخلص الله قلبهم للإيمان، مو أخلص الله قلبهم من كل شرك ومن كل ما يشوبه حتى يكون المعصوم، يعني هؤلاء الذين وفقهم الله للإيمان، يصير يعني هذا تأويل لكلمة المخلصين حتى لا نضطر إلى قراءة غير يعني غير هذا القراءة المشهور، لأن هذا ما يجوز، يعني إحنا ما نقدر نقرأ القرآن حسب فهمنا، حسب ما هو منقول متواترا ومشهورا، هذا هو القراءة الصحيحة، فإذا كان هناك شك في المعنى لابد من التأويل. فيمكن أن يقال بأن المراد بعباد الله المخلصين يعني الذين أخلص الله قلوبهم لعبادته وحده، فلم يشركوا به في العبادة، ما كانوا مشركين، هذا المعنى. وباقي الآيات مكررة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، مرة تفسير هذه الآيات مكررا. ولكن يبقى كلمة واحدة أيضا مر الكلام حولها إجمالا، سلام على الياسين، لماذا أقول هكذا؟ لماذا لم يقل سلام على إلياس مثلا؟ خب يحتمل أن تكون هذه الكلمة يلفظ في لغتهم بهذا المعنى، يعني يصير أن تكون الكلمة يتلفظ بنحوين إلياس وإلياسين، وهناك نظائر له يعني مثل طور سيناء طور سينين، هذا موجود في القرآن أيضا، طور سيناء في مورد وسينين في مورد آخر. يمكن أن يكون إلياسين لغة في إلياس أيضا لغة أخرى، ولكن هناك الرواية تقول بأن إلياسين مو صحيح، وهذا آل ياسين، سلام على آل ياسين. وفي خط المصحف في بعض المصاحف على الأقل إل ياسين، يعني بينهما فصل، فهذا أيضا يؤيد قراءة آل ياسين، لأن هذا مو متعارف أن يكتب كلمة إلياسين بهذا النحو. طبعا الخط القرآني ما نقدر نعتمد على خصوصياته، لأن الخط القرآني ما يتبع نهج الخط العربي المتعارف، ولكن على فرض السلام على آل ياسين معناه شنو؟ يعني منهم آل ياسين؟ فيقال، ربما يقال، طبعا هناك بعض التأويلات بأن آل ياسين يمكن هو أيضا إلياس، بعيد هذا، ما له وجه صحيح. ويقال أن في رواية أن آل ياسين يعني آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ياسين اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله. وهذا بحثنا عنه في أول سورة ياسين، وقلنا بأن هذا غير ثابت أصلا أن ياسين اسم من أسمائه، وكذلك طه. ومنشأ هذا التصور، ما أقول وهم، ربما يكون صحيح، ما أقدر أقول، يعني مو ثابت، ولكن هذا الجملة اللي تتبع هذه الآيات، يعني ياسين بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فيقولون بأن هذا معناه أن ياسين اسم الرسول. أو مثلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيتصور بأن طه اسم الرسول مثلا. وهذا وارد في أشعار سلام على آل طه وياسين، أو مثلا يمكن في بعض الروايات، أو يعني أكو هالأشياء، أو يمكن في خطبة الإمام زين العابدين أنا ابن طه وياسين، يمكن. على كل حال هذا مو شيء ثابت، يعني أن هذا طه وياسين اسم من أسماء الرسول، وأن المراد بياسين يعني الرسول صلى الله عليه وآله. الظاهر أنه من الحروف المقطعة الموجودة في أوائل بعض السور. ومن جهة أخرى يعني يستغرب أنه لماذا كل هذه الرسل ذكر اسمهم ثم سلم عليهم ثم قيل إنهم إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه ولكن من وصل إلى إلياس مثلا ترك اسمه وسلم على آل الرسول، يعني السبب شنو هذا؟ ومن جهة ثانية يعني هذا أغرب أيضا، بل لا يمكن القول به، أنه الضمير إلى من يرجع؟ سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ولو كان آل ياسين لازم يكون إنهم من عبادنا المؤمنين، من إنه، يعني هذا استبعاد على كل حال. إذن فالصحيح أنه إلياسين هو إلياس عليه السلام، ولكن عبر عنه بهذا التعبير لعله لغة في كلمة إلياس. ثم تطرق السياق إلى إشارة إلى قصة لوط، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. لوط أيضا من رسل الله سلام الله عليه، اللي كان في عصر إبراهيم وممن آمن بإبراهيم، ولعله ممن هاجر معه أيضا، لأنه كان في يعني من أصل من أهل بلده الأصلي، أور ربما يكون اسمه أور حسب ما وارد في التواريخ، وهو ممن آمن معه. طبعا ما نقول بأنه بس هو الذي آمن، بل يقال في الروايات أنه كان من أقاربه، من أقارب إبراهيم عليه السلام، وكان نبيا أرسل ورسولا أرسل إلى مدينة سدوم، اللي هي من المدن الواقعة بين جزيرة العرب وبين الشام، ويقال أنها كانت باقية إلى زمان متأخر، يعني حتى في زمان الرسول حسب الآيات، يعني هذه الآيات اللي نتلوها، إلى أن غمرها الماء على الظاهر، الآن بعد مو موجودة. كان أهل هذا البلد مشركين، مضافا إلى أنه كان قد تفشى فيهم مفاسد خلقية، اكتفاء الرجال بالرجال، وربما حسب ما ورد في الروايات اكتفاء النساء بالنساء. فلوط عليه السلام كان مضافا إلى دعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، كان يمنعهم من هذه المفاسد الاجتماعية، وكانوا يرفضون طبعا مثل بقية شأنهم شأن بقية المجتمعات البشرية وإلى زماننا هذا. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه، قلنا بأن هذه الآيات تذكر الأنبياء الرسل وتذكر نعمة الله عليهم، يعني تذكر بنعم الله على الرسل، فالنعمة المذكورة هنا هي نجاته من قومه، إذ نجيناه وأهله أجمعين. لوط عليه السلام لم يؤمن به أحد من قومه، لأن ورد في سورة بأنه فما في سورة الذاريات فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وطبعا هذا بيت لوط، يعني ما كان بيت آخر فيهم مسلم، يعني ما أسلم ولا واحد منهم، وحتى هذا البيت لم يسلم كلهم، حتى بيت الرسول امرأة الرسول زوجة الرسول لم تؤمن به، وهذا شيء غريب، بل بلغت من الكفر بحيث ضرب الله بها مثلا، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ولعل وجه ضرب المثل أن كل ما يكون الإنسان أقرب إلى منبع النور والوحي ومع ذلك لا يتأثر به فهذا متوغل في الكفر، يعني تارة واحد ما يؤمن بالرسول لبعده عن الرسول، وتارة واحد يصاحب الرسول، بل امرأة زوجة الرسول وما تؤمن به، فهذا متوغل، يعني هذه المرأة متوغلة في الكفر، تغلغل الكفر في جميع أرجاء نفسه، ما بقى منها شيء، فهذا يضرب بها المثل في الكفر، يعني أكفر واحد، فأكفر إنسان هو زوجة الرسول إذا لم تؤمن بالرسول، ولذلك ضرب الله بهذه المرأة مثلا في الكفر. على كل حال هذه المرأة لم تؤمن بالرسول، إلا هذه المرأة لم ينجها الله من العذاب إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين، غبر يعني بقي، ويقال للغبار الغبار لأنها مما يتبقى من التراب على الأشياء على الأجسام. لماذا بقيت هذه المرأة؟ لعل لوط عليه السلام أمر بعدم إخبارها بالموضوع حتى تبقى، أو أنها رفضت الخروج لأن هي ما تؤمن بالرسول ولا تؤمن بإخباره بالعذاب، فبقيت هي من عند نفسها. على كل حال بقيت ونزل عليها العذاب كسائر القوم. ثم دمرنا الآخرين، ثم يعني أول شيء نجينا الرسول وأهله، وبعد ذلك دمرنا الآخرين، وهذا وارد في آيات كثيرة أن الله تعالى إذا أراد أن ينزل العذاب ينجي الرسول والذين آمنوا معه، لا ينزل العذاب على المؤمنين ثم ينزل العذاب، وما دام الرسول موجودا لا ينزل عذاب، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. ثم دمرنا الآخرين، التدمير هو الهلاك، يعني مو إلا التخريب، لأن احنا نقول التدمير الدمار لتخريب البنيان مثلا، لا، التدمير كلها لكن يسمى ويدعى تدميرا. ثم دمرنا الآخرين يعني أهلكنا الآخرين. ثم يتطرق السياق إلى أنه هذا شيء ما يختص بقوم لوط، يعني يخاطب أهل مكة والمشركين في جزيرة العرب أنه لا تتفكروا بأن هذا شيء خاص بالأقوام السالفة والسابقة، اعتبروا بما تجدون من آثارهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يتبين من هذا أن هذه المدينة كانت على طريقهم، طريق كثير التردد، يعني يقال أنه كانت هذه المدينة في طريقهم إلى الشام، مدينة سدوم. تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني مو دائما يعني، ولكن يعني شيء طريق كثير التردد. يمكن بعض الناس ما يطلعون أصلا من مكة حتى يمرون عليهم، يعني مو كل الناس يمرون عليهم صباحا ومساء. هذا إشارة كناية عن كثرة التردد، يعني هذا طريق مو طريق مثل، يمكن بعض الأماكن تكون بعيدة، تكون في طريق قليل التردد بين كل سنة مثلا مرة واحد يشوفها، فهذا ما يأثر في الإنسان. ولكن هذا حتى لو أنا ما رايح مثلا، ولكن سامع الناس كلهم يروحون، يعني احنا كثير من مدن العالم ما شايفينها، ولكن ندري أن هذه المدينة موجودة لأن الناس شايفينها كثيرا. فهذه مدينة على الأقل أخبارها تأتيكم لأن الناس يمرون عليها بكثرة، كما ورد في مورد آخر في سورة الحجر: وإنها لبسبيل مقيم. سبيل يعني طريق، يعني هذا في طريق مقيم، يعني كثير التردد، دائما تروحون وتأتون في هذا الطريق. فلماذا لا تعتبرون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ يخاطب أهل مكة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الوقت ما يسمح بتفسير كل الآيات، ونتطرق لمختصر قصة يونس حتى نذكر بعد إذن في إمكان انطباق الآيات على هذه القصة المعروفة. يونس عليه السلام من الرسل، ورد ذكره في ثلاث موارد من القرآن الكريم، في هذا المورد في سورة الصافات يعني، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة القلم. المعروف في الروايات أنه يونس بن متى، ويذكر أن اسمه في التوراة يوناه ابن إمتاي، شبيه بهذا الاسم يونس بن متى. وعبر عنه في سورة الأنبياء بذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. النون يعني الحوت، السمكة الكبيرة، فذنون يعني صاحب الحوت، وهذا هو نفس التعبير الوارد في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني يونس. على كل حال يونس هو صاحب الحوت. والمعروف من قصته أنه أرسل إلى مدينة نينوى، وهي مدينة يقال أنها كانت مدينة عظيمة في ذلك الزمان، والقرآن يقول 100,000 أو يزيدون. 100,000 في ذلك العهد يعني كان عدد كبير، مو مثل هذا الزمان اللي المدن تشتمل على الملايين. 100,000 إنسان كانوا يعيشون في هذا المدينة، فهذا مدينة عظيمة. ينقل أن في التوراة أنها مدينة عظيمة لا يقطع إلا في 3 أيام. على كل حال أرسل إلى مدينة نينوى. إلى الآن هناك بقايا مدينة أثرية قريب من الموصل بهذا الاسم نينوى، مدينة أثرية يعني ما في شيء، مجرد أحجار وكذا، نينوى اسم. أرسل إلى نينوى ويقال أنهم لم يؤمنوا به، وبقي فيهم مثلا سنين، يمكن 40 سنة أو أكثر، فلم يؤمنوا، فدعا عليهم ونزل عليهم العذاب، وخرج يونس من المدينة قبل أن يؤمر بالخروج، هكذا يقال في الروايات وكتب والتفاسير. خرج من بين قومه قبل أن يؤمر بذلك. ثم الناس أهل المدينة لما رأوا العذاب خرجوا جميعا من المدينة وجأروا إلى الله ونادوا بالويل والثبور، وخرج ملكهم ولبسوا المسوح وكذا وكذا، يعني هذا شيء وارد في روايات ووارد في التوراة أيضا. فرحمهم الله ونزل ورفع عنهم العذاب، كشف عنهم، وهذا وارد في سورة يونس: فلولا آمنت قرية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الآخر. على كل حال هذا القوم آمنوا ورفع الله عنهم العذاب، ولكن يونس لم يعد إلى قومه. يقال إنه علم بذلك، يعني علم بارتفاع العذاب، ومع ذلك ما رجع، ذهب ووصل إلى البحر وركب السفينة. يقولون بأنه في السفينة جاءهم حوت، سمكة عظيمة، يعني من هذا البال وال شو يسمونه، هذا السمكة العظيمة اللي يمكن مثلا تقلب السفينة. فرأوا أنه لابد من إلقاء أحد البشر إليه حتى يشتغل بهذا وهم يبتعدون عنه. فاقترعوا فيما بينهم، فخرج اسم يونس فألقوه، هذا من الله تعالى، فابتلعه الحوت، وأمر الله الحوت أن يحفظه، يعني هذا مو طعام لك أنت تحتفظ به. فجعل يسبح الله ويقول: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. واستمر في هذا التسبيح إلى أن عفى الله عنه وأمر بالحوت أن يقذفه على الساحل، فقذف بالعراء فنبذناه بالعراء، يعني في مكان ليس فيه شجر ولا بناء يستظل به، وكان قد تأثر جسمه من البقاء في بطن الحوت أياما، مو معلوم 3 أيام أو أكثر، فكان يتأثر من حرارة الشمس، فالله تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين، ثم بعد ذلك أرسله إلى قومه، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني هم هذا أهل نينوى، فآمنوا به فمتعناهم إلى حين. هذا مختصر قصة يونس حسب ما ورد في التفاسير وبعض الروايات، وهناك طبعا أشياء كثيرة في الروايات اللي ما إلها مستند من القرآن وما نذكرها. ولكن هل الآيات الواردة هنا تنطبق على هذه القصة بهذا النحو المعروف؟ هذا فيه إشكال وفيه خفاء، سنبحث عنه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.